كأن يقول مثلا يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا وبصره كأبصارنا وكلامه ككلامنا تعالى وتقدس. وهذا هو الذي يتكلم به المتكلمون ويجعلونه كفر يخرج الإنسان من الدين الإسلام، وهو الذي كثرت فيه المؤلفات التي ألفت في هذا الباب. والأصل في هذا قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، وقوله لم يكن له كفوا أحد، وما أشبه ذلك من الآيات. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل باطل، ولكن الذين قالوا به قلة قلة الذين قالوا به، وليس هناك طائفة معينة من الطوائف المنقسمة إلى 73 فرقة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمته تتفرق إلى 73 فرقة. ليس في هذه الفرق طائفة تقول بهذا التشبيه، وإنما يوجد بعض الأفراد يقول بذلك. ولكن سبب كثرة الكلام في هذا أن كل من قال مقالة واعتقد عقيدة الذي يخالفه في مقالته وفي عقيدته يرميه بالتشبيه، يقول أنت مشبه، فكثر الكلام بهذا السبب. ولهذا نجد في كتب المقالات وغيرها من الكتب أنهم يعينون ناس، بعضهم يعين ناس من الأئمة، يقول هناك طائفة يقال لها المالكية إمامهم مالك بن أنس مشبهة، وطائفة يقال لها الحنبلية إمامهم أحمد بن حنبل مشبهة، وهكذا. ويجعلون الذين يأخذون الآثار ويعملون بها أهل الحديث يجعلونهم مشبهة. ثم إذا نظرنا إلى الطوائف نفسها، فمثلا أتباع الحسن الأشعري يسمون الأشعرية، بينهم وبين المعتزلة عدا وخصام. المعتزلة يرمونهم بالتشبيه، يرمون الأشاعرة بالتشبيه، لأنهم أثبتوا لله بعض الصفات، والمعتزلة يرون من أثبت صفة من الصفات كالسمع والبصر والكلام والإرادة إذا أثبتها قالوا أنت مشبه، سموه مشبه. والأشاعرة يجعلون الذي يثبت النزول لله جل وعلا من سماء إلى سماء الدنيا، أو يثبت العلو كون الله عال على خلقه مستوى على عرشه، والذي يثبت الضحك لله أن الله يضحك ويفرح ويحب ويرضى ويسخط يجعلونه مشبه، يسمونه مشبه، هذا مشبه. وهكذا كل طائفة من الطوائف ترمي الطائفة التي خالفتها بالتشبيه. فهذا سبب كثرة الكلام في التشبيه، وكون هذا يكون له مقالات معينة في كتب المقالات يسمونها طائفة المشبهة. ولكن لو طلب طائفة معينة لها إمام يقول بهذا ولها كتب تدافع عن هذا وتستدل به، لم يوجد ذلك أبدا، ليس لهذا وجود. وإنما التشبيه على حسب اعتقاداتهم وحسب ما يرون أنه باطل. بخلاف القسم الأول فإنه كثير جدا، ولكن ما يسمونه تشبيه، ما يسمونه تشبيه. وإلا فالذي مثلا يأتي إلى القبر ويسأله أن يمده بالنصر، يمده بالنصر وبالإغاثة وبالرزق وبالعطاء وبالنجاة، وأن يتوسط له عند الله، هذا هو المشبه في الواقع. شبه صاحب القبر برب العالمين في دعوته، في الطلب منه في طلب ما لا يقدر عليه إلا رب العالمين تعالى وتقدس، فإنه اتخذه إله. ولهذا السبب أخبرنا ربنا جل وعلا أن هؤلاء الذين سموا المعبودات التي يتجهون إليها سموها آلهة أن هذا كذب وزور، وأنها مجرد أسماء وضعت على غير مسماها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ليس لها من الإلهية من معنى الإلهية شيء أبدا، إنما هو كذب وزور، وضعت هذه الأسماء من أجل ذلك عليها، من أجل الكذب والتزوير والبهت والاعتقاد الباطل. وهذا في الواقع يختلف باختلاف الدعوات والاتجاهات وكذلك ما يقوم في القلب. والواجب على الإنسان أن يكون عبدا لله، أن يخلص العبادة لله جل وعلا، وألا يكون قلبه مفرطا وكذلك عمله مفرطا بين معبودات شتى. والله لا يقبل من العباد إلا أن يعبدوه وحده، كل القرآن في هذا المعنى كما ذكره ابن القيم، كله في هذا، لأنه القرآن ما يخلو إما أن يكون في أوصاف الله حتى يدعون ذلك إلى تعظيمه وتوقيره وتقديره كما ذكرنا، ويدخل في أوصافه أفعاله تعالى وتقدس، أو يكون في الأمر صراحة بأن نخلص له العبادة، تعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحد في آيات كثيرة، فهذا واضح جدا. أو يكون في الأوامر والنواهي التي هي من حقوق هذا التوحيد، يعني مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وفعل الخيرات كلها، وهذا كله من مكملات التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني أموالهم نفوسهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله إلا بحقها، يعني بحق لا إله إلا الله، فالذي مثلا يمتنع من الصلاة لم يؤدي حقه، لم يقم بحقها، وهكذا إذا امتنع من الواجبات الواجبة عليه لم يؤدي حقه فأخل بها. أو يكون في الجزاء وما أعد الله جل وعلا لأهل التوحيد في الجنة وما وعدهم به من النصر والتأييد في الدنيا، أو يكون عقابا لمن خالف هذا التوحيد وتركه، عقابا لمن ترك التوحيد وخالفه في الدنيا، أو عقابا لهم في الآخرة في جزائهم الذي يلقونه. ويدخل في هذا القصص قصص الأمم، قصص الأنبياء، ويدخل فيه الوعد والوعيد. فإذا القرآن كله في التوحيد كما قال ابن القيم رحمه الله، ولكن على هذا التفسير. لهذا إذا تأمل الإنسان كتاب الله جل وعلا وجده لا يخرج عن ذلك.
قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا في القرآن كثير.
قولهم هذا قول المشركين الذي ذكره الله جل وعلا عنهم إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا وقالوا هذه المقالة أئنا لا تارك آلهتنا لشاعر مجنون. يسمون الرسول يجعلونه شاعر ويجعلونه مجنون وهذا اضطراب يعني في الحقيقة تناقض كيف يكون شاعر ويكون مجنون. فالمقصود أن السبب في هذا أنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. إذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله عرفوا أن معنى ذلك أنه إبطال ما هم عليه من الشرك من عبادة أوثانهم. لأن كلمة لا إله إلا الله تتضمن الإثبات والنفي، إثبات إله واحد فقط، أن تثبت الإلهية له وتنفع عن كل من سواه. لهذا الحصر نفي ثم حصر المثبت في إله واحد الذي هو الله جل وعلا. عرفوا أن معنى ذلك أنه لا بد من الكفر بآلهتهم وإبطالهم، ولهذا نفروا وأبوا بخلاف المشركين في وقتنا. وللأسف يزعمون أنهم مسلمون، بل أنهم من أفضل الناس وهم يأتون بالشرك الأكبر. وكذلك كثير من الناس يكتفي بقول لا إله إلا الله ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فيأتي بما يناقض هذه الكلمة لأنه لا يعرف معناه، لأنه ما عرف معنى الإله ولا معنى العبادة. لو عرف ما عرفه المشركون من هذه الكلمة لاجتنب ما يعبده، لاجتنب عبادة القبور والأولياء الذي يسمونه توسل، يسمونه محبة الصالحين والتوسل بهم، وهو في الواقع دعوتهم يدعوهم. والدعاء هو العبادة في الواقع كما جاء في الحديث الذي في الترمذي وغيره، الدعاء هو العبادة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السبب الذي أوقعهم في الشرك وجعلهم لا يعرفون معنى هذه الكلمة. وقد علم أنه لابد لقائل هذه الكلمة من معرفة معناها، وإلا لا تفيد. فيصبح قوله وهو يعمل هذا العمل مثل الذي يقولها وهو سكران أو يهدو بها هديان لا معنى له، لا يعرف معناه. المعلوم أن مثل هذا لا يستفيد منه، وإلا كون كون مثلا قولها ينفع مجرد ينفع كان ينفع اليهود، اليهود يقولون لا إله إلا الله ولكنهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهم من أهل النار في جهنم، كذلك الذي يقول لا إله إلا الله وهو يناقضها تماما يأتي بآلهة أخرى يتأله غير الله. وأي خير في مسلم يكون أبو جهل وأضرابه أعلم منه بكلمة التوحيد؟ ما في خير هذا في الواقع. يجب على المسلم أن يعرف أصل دينه، يجب، ما هو المسألة مسألة اختيار، مخير الإنسان مخير في هذا، بل إذا ترك هذا عذب وهلك. والواقع أن العاقل يهتم بهذا، وذلك أن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا كان هذا الأمر هكذا إن الله لا يغفر للمشرك، يجوز الإنسان أن يجهل الشرك؟ إنه إذا جهله يوشك أن يقع فيه وهو لا يدري فيهلك بهذا السبب. وهذا أمر عام، إن الله لا يغفر أن يشرك به، كل الشرك أخبر أنه لا يغفره جل وعلا، والذنوب الأخرى ما عدا الشرك جعلها تحت مشيئته، إذا شاء أن يغفرها غفرها، أما الشرك فقطع قطعا أنه غير مغفور. وإذا كان مثل الإنسان يقول مثلا مثل ما يقول كثير من الناس اليوم، أنا لا أسلم بأن التوسل بالصالحين والتشفع بهم أنه شرك، لا أبدا، وإن سميته عن شرك ما ليس هو شرك، يعني هذا، لأن الشرك السجود، السجود للأصنام أو السجود للشمس، أو أن تعتقد أن هذا الذي مثلا تدعوه تعتقد أنه يحيي ويميت. أما إذا اعتقدت أن الذي يتفرد بتحية والإماتة هو الله فلا بأس أن تدعو الصالح من أموات وغائبين، تدعوهم وتجعلهم مساطة بينك وبين الله، هكذا يقول. فإذا كان إنسان يقول هذا القول وآخر يقول إن هذا هو عين الشرك الذي جاءت الرسل بالنهي عنه وهو الذي جعل الكفار في جهنم خالدين، وإلا ما في أحد يقول إن أحدا من المخلوقين يحيي ويميت، أو من الشجر يحيي ويميت، أو من الأصنام التي هي حجر أو شيء مصنوع، ما وجد أحد من العقلاء أنه يقول هذا. فمعنى كلامك هذا أن المشركين كانوا يعتقدون أن الحجر الذي يعبدونه أو الشجر أنها تحيي وتميت، وهذا باطل. فإذا كان الأمر هكذا يجب على الإنسان يبحث يتأكد، أن يتوثق لنفسه، لا يفرق لنفسه، النفس ما تعود، ما في حياة أخرى، إذا مات الإنسان وتبين له يقول أقرب الرجوع لأني عرفت الحق فأبدأ من جديد، هذا ليس إلي. إذا فاتتك حياتك هذه فاتك كل شيء. فيجب على العبد أن يتعرف على الحق من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته، ولا يغتر بالكثرة، ولا يغتر بأي قائل يقول خلاف ما دل عليه كتاب الله مهما كان، ولا يغتر بأن هذا يوجد في بلاد المسلمين بكثرة، وأنه يوجد علماء معهم أعلى الشهادات يسكتون عنه ولا ينكرونه ويقولون هذا من جهل العوام، هذا ما يدخل في الكفر، لا يغتر بمثل هذا. الأمر ليس سهلا، الله خلق العباد لعبادته وحده فقط، فمن صرف شيئا من العبادة وقع في الشرك الأكبر. ثم مما يعين الإنسان على الفهم هذه الآية وأمثالها: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. تارك آلهتنا إيش؟ يعني إذا قلنا لا إله إلا الله اقتضى أن نترك آلهتنا، هذا معناه. إذا قلنا هذه الكلمة يلزمنا أن نتركها ونجعل التأله لله وحده، وهذا الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المطلوب من كل إنسان، وهو الذي تقوله الرسل كلها. كل رسول يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فمعنى قولهم اعبدوا الله هو شطر كلمة إلا الله، وقولهم ما لكم من إله غيره هو معنى لا إله، لا إله. فهذا معنى لا إله إلا الله الذي جاءت به الرسل كلهم اتفقوا على هذا، وآخرهم وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولما سأل هرقل أبا سفيان وكان مشركا في ذلك الوقت ماذا يقول وماذا يأمركم به، قال يقول قولوا لا إله إلا الله ويأمرنا بعبادة الله وترك ما يعبد آباؤنا ويأمرنا بصلة الأرحام. هذا أعظم ما أمر الله جل وعلا به. ثم من مقتضى هذا أن يكفر الإنسان بكل معبود عبد من دون الله ويتبرأ منه، لأن الذي يعبد من دون الله هو الطاغوت، طاغوت كما قال الله جل وعلا في هذه الآية: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم استثنى جل وعلا من ذلك أن لا يكون لنا به أسوة قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا لا تتأسوا به فلا تستغفروا للمشركين. ولهذا جاء ذلك صريحا في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالإنسان ما يقول أنا من مكلف بمعاداة الناس وببغضهم، بل أنت مكلف، الله كلفك أن تعادي أعداء الله، لأن الذي يوالي أولياء الله جل وعلا يكون بعيدا عن الله، لأن العبادة هي الحب، الحب القلبي، حب الخضوع والذل والتعظيم، هذه هي حقيقة العبادة. فكيف محب الرب جل وعلا يحب عدوه؟ هذا لا يمكن. ولهذا يقول جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وسيأتينا تفسير الطاغوت، أي ما هو الطاغوت. فبدأ بالكفر بالطاغوت أولا قبل الإيمان بالله. فلا بد في التوحيد من إثبات الإلهية لله جل وعلا ونفيها عن كل ما سواه، واعتقاد ذلك والعمل به، وأن كل من خالف هذا أن يكون ليس وليا لك بل عدوا لك، تعاديه وتبغضه وتظهر له العداوة تكرهه، كما قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني لو كان الإنسان أبو الإنسان أبا الإنسان أو ابنه يجب أن يعاديه إذا كان مخالفا له في العقيدة. فهذا يدلنا على أن الإسلام شيء واحد، وأن العقيدة تجعل المسلمين كالجسد الواحد، وأنه إذا خالف مخالف في ذلك فإنه عضو انفصل من هذا الجسد وشد. يجب على العبد أن يتعرف على أصل دينه.
وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعل من متكلمة الصفاتية، وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قالت طائفة من السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون الله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله.
قوله إن هذا هو الذي يجعله المتكلمون الغاية، يعني أنهم إذا استدلوا على توحيد الربوبية وأثبتوا ذلك بالأدلة، مقصوده بالأدلة العقلية التي اتخذها المتكلمون أصل في هذا وبنوا عليها الحكم على الناس، وقالوا إن أول واجب على العبد النظر في هذا الشيء، يجب عليه أن يتجه للنظر وإثباته بالدليل، فإن لم يفعل هذا فليس بمؤمن. والواقع الذي يقولونه أن هذا لا يكفي، لا يكفي في النجاة، لأن النظر الذي أرادوه وقالوه وأثبتوه كله في إثبات الربوبية فقط، لأنهم قالوا هذه المخلوقات تدل على الخالق، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون أوجد نفسه، ولا يمكن أن يكون أوجده موجد مثله، وكل محدث لا بد له من محدث، والمحدث يجب أن ينتهي إلى محدث قادر كامل، أول بلا نهاية وآخر، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، يعني غني بنفسه عن كل ما سواه. وأدى نظرهم إلى هذا في النظر في المخلوقات في أنفسهم وفيما حولهم من المخلوقات وفي الآفاق، أداهم إلى هذا، وهذا جعلوه هو الغاية التي يمكن أن يصل إليها الإنسان، وهو التوحيد. والواقع أن هذا لا يكفي، والفناء الذي يقول أن هذا يقوله بعض الصوفية ويفنى فيه، المقصود بالفناء أن يكون نهاية عمله وغاية مقصده في هذا، يعني أنه يجتهد كل الاجتهاد في هذا، كل العمل في هذا. فهذا في الواقع قد يكون كذلك يفنى فيه، وهو مشرك، مشرك بالله يعبد غيره. ولهذا أدى هذا الأمر إلى كثير منهم إلى الزندقة، إلى الخروج من الدين الإسلام. فهو يقول مثلا: أنا أتقلب في طاعة الله دائما لأني ما أخرج عن إرادته وعن مشيئته. فإذا كان مثلا الصلاة مأمور بها شرعا، فإذا لم أصلي فإن الله شاء ذلك مني وأراده، فإذا أنا مطيع لإرادة الله الكونية القدرية، فأنا في طاعة، يكون هذا كفر. هذه نتائج النظر في قصر النظر في هذا فقط، كما يقول ابن إسرائيل الذي يجعلونه من العارفين، قولوا: أصبحت منفعلا لما يراد بي ففعلي كله طاعات. في الفعل طاعات، الكفر حتى يكون طاعة عنده. وكذلك غيره، وهؤلاء المتكلمون يجعلون معنى الإله القادر على الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة، وهو الذي يسمونه الاختراع، القادر على الاختراع. كل هذا هو معنى الإله، وهذا في الواقع كذب على اللغة وعلى الشرع، ليس هذا معناه. وإنما معنى القدر على الاختراع معناه الرب، الرب تعالى وتقدس، لأن الرب هو المالك المتصرف الذي يتصرف الشيء ويملكه ويفعل فيه ما يريد. ومعنى الرب غير معنى الله، معنى الله ومعنى الألوهية والعبودية، والله طلب من الخلق أن يعبدوه، أن يوحدوه. فالمقصود أن الذي جعلهم يقولون هذا القول هو كونهم اعتمدوا على عقولهم، والعقول هذه غايتها أن تدل على وجود الله فقط، أما أن تدل على وجوب حقوقه فهذا ما يدل عليه إلا الوحي، الوحي الذي جاءت به الرسل. وإن كان في الجملة يلزم من كونه الرب يلزم أن تعبده وحده، ولكن من يعرف العبادة؟ العبادة تتوقف على وجود الشرع، العبادة الشرعية التي هي الإخلاص في كل عمل يصدر من الإنسان يريد به ثواب أو بتركه الابتعاد عن العقاب أو الثواب، لا بد أن يأتي به الأمر من الله جل وعلا، وهذا يتوقف على الشرع. وهذا المهم في الواقع، وإلا فأقسام التوحيد متلازمة، متلازمة، لا ينفك واحد عن الثاني. يلزم من قولهم هذا الذي هو القدرة على الاختراع، وأنه هذا من أخص خصائص الإله، يلزم منه أن يوحدوه، أن يعبدوه وحده، وألا يتجهوا بقصدهم ونياتهم وأفعالهم إلى أمر آخر، إلى شيء آخر. كما قال الله جل وعلا في كثير من الآيات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فألزمهم الله جل وعلا بأن تكون العبادة له وحده، بإقرارهم بأنه هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، وهو الذي جعل الأرض على هذه الصفة، وهو الذي ينبت النبات، وهو الذي يرزقهم. ألزمهم بإقرارهم هذا أن يعبدوه وحده. وهكذا في آيات كثيرة يجعل ربنا جل وعلا إقرارهم بتوحيد الربوبية ملزما لهم بأن يعبدوا الله وحده. هذا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ هم اتخذوا مع الله إله، اتخذوا معه آلهة، فالله ينكر عليهم هذا. وهذا في الواقع القرآن منه مملوء، ولكن الذي جعل المتكلمين يقولون هذا القول هو إعراضهم عن القرآن وعدم تأملهم له، وجعلهم أن القرآن ظواهر ما تدل على اليقين، ما تدل على اليقين عكس ما عليه السلف. الحقيقة الواقع أن اليقين هو الذي جاء به القرآن وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ما دل عليه العقل. وهم يؤصلون في هذا أصول يتبنونها، يقولون عرفنا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بعقولنا، العقل هو الذي ميز بين الساحر والكاهن والمتنبي والنبي، عرفنا ذلك بعقولنا. فإذا كان أصل معرفة الرسول بالعقل يكون العقل هو الأصل، فلا يجوز أن نجعل الفرع حاكما على الأصل. هذا مبدأ اعتقادهم هذه الناحية. وهذا في الواقع ضلال. الله جل وعلا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، يعني هداية الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي جاءه من الله. وهل يمكن لأحد غير الرسول أن يهتدي بغير الوحي؟ أبدا لا يمكن، لا يمكن. فالهدى لا يكون إلا بالوحي، ولكن العقل يكون مساعدا، لأن الوحي لا يأتي مخالفا للعقل. المقصود أن الواجب على العبد أن يتعرف على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم أن نجاته بهذا، ولا يمكن له نجاة بكونه يجعل عقله دليلا أو يجعل شيخه هو الذي يعرف الحق فقط ويترسم طريقه. الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا عام شامل في العقائد وفي الأفعال وفيما يحدث من النزاع والشجار بين الخلق وفي كل شؤون الحياة. يجب أن يكون الوحي هو الحاكم، هو المسيطر على عقيدتك وعلى عملك وعلى سلوكك وعلى معاملاتك مع الناس، يجب أن يكون هو الحاكم المسيطر على ذلك، وإلا يكون الإنسان على خطر شديد. نعم.
وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
معنى هذه الآية: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. أن هذا لا وجود له، الذي لا يعلمه الله جل وعلا ليس له وجود أصل، فهذا إبطال بليغ لدعوتهم الشفعة، يعبدون من دون الله الذين يتخذونهم من الأصنام ومن الأشخاص ومن غيرها، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيقول الله جل وعلا هم يأمر رسوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هل يمكن أن يكون شيء في السماء وفي الأرض لا يعلمه الله؟ لا يمكن أن يوجد شيء في السماء ولا في الأرض إلا ويعلمه الله، والله جل وعلا لا يعلم لا في السماء ولا في الأرض أن هناك من يشفع دونه. فمعنى هذا أنه لا وجود له، لا وجود له أصلا. وأما الآية الأولى أن اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يقول المفسرون كل ما جاء في القرآن أم اتخذوا، أم فمعناها بل اتخذوا من دون الله شفعاء. يقول جل وعلا تتخذونهم شفعاء مع أنهم لا يملكون شيء ولا يعقلون، يعني لأنهم إما حجر وإما شجر وإما ميت لا يسمع ما يقال نحوه ويدعى به، ولو سمع ما استطاع أن يجيب، بل ما يستطيع أن ينفع نفسه. فإذا دعوتهم ذاهبة ضلال الواقع، فكيف يجوز للعاقل أن يسلك هذا المسلك؟ ثم يقول جل وعلا بعدها قل لله الشفاعة جميعا، فهذا عموم لا يخرج منه شيء، كل شفاعة تقع يوم القيامة هي لله. والمعنى أنه لا يقع شفاعة عند الله جل وعلا إلا إذا أمر الشافع أن يشفع، والله جل وعلا لا يأمر الأصنام أن تشفع، لا يأمر المعبودات دونه أن تشفع. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.